أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت السميع العليم. قال: ما المطلوب في النهي؟ قلنا بأن الكلام المتقدم كان في النهي لا يوجد فيه بحث جديد عن البحث في مادة الأمر وفي صيغة الأمر. هذا المطلب، المطلب الرابع في بحث النهي، هو مطلب جديد لم يتقدم في باب الأوامر. المقصود من هذا المطلب أنه في النهي ما هو المطلوب فيه؟ النهي طلب، هل طلب للترك أو هل هو طلب للكف، كف النفس؟ فهناك قولان: قول أن النهي هو طلب لترك الشيء، فالنهي عن شرب الخمر يعني طلب لترك شنو؟ شرب الخمر. هذا القول الأول. القول الثاني قال بأن النهي هو طلب لكف النفس عن مثلا شرب الخمر، فالنهي عن شرب الخمر يعني طلب كف النفس عن شرب الخمر. ما الفرق بينهما؟ قالوا بأن الأول وهو طلب الترك، النهي طلب للترك، هذا عدم محض، ترك محض، مجرد شنو؟ مجرد أن لا يوجد شرب الخمر، فهو عدم محض، ما بي فتشيء شائبة الوجود أبد. بينما الكف لا، فعل وجودي، فالترك هنا فعل عدمي محض، بينما هنا فعل ماذا؟ وجودي. كيف فعل وجودي؟ يقول باعتبار أنه كف النفس هذا فعل من أفعال النفس، النفس يكون لها ميل ورغبة في هذا الشيء، أنت تردع نفسك وتقبض نفسك وتكف نفسك، هذا شنو؟ هذا هو المطلوب في النهي. ولذا شوفوا، لا يكون ممتثلا للنهي إذا لم يكن له شنو؟ رغبة في الشيء وميل إلى الشيء. مجرد تركه هذا لا يعني أنه كف النفس، هو امتثل النهي. بعض النجاسات النفس لا تميل إليها، مو هاي النجاسات لا يوجد ميل للنفس إليها، بل النفس تبغضها ولا تميل إليها، تركها لا يكون امتثالا لمن؟ للنهي. لأن المطلوب في النهي ليس هو الترك، وإنما كف النفس، حتى يصدق كف للنفس يكون أكو رغبة في النفس إلى ذلك الشيء. أما إذا ما أكو رغبة هذا مو كف النفس، واضح إن شاء الله. فلم يمتثل النهي، مجرد تركه هذا ليس هو المطلوب وين في النهي. هذا قوله. الأقرب طبعا هو القول الأول وهو طلب الترك، أن النهي طلب للترك. أما الثاني أبعد ليش؟ لما ذكرناه من أنه مجرد ترك الشيء لا يصدق عليه أنه ممتثل للنهي، بل لا بد أكون هناك ميل للنفس ورغبة، وحجب النفس حينئذ ماذا يعد ممتثلا للنهي؟ هذا شوي بعيد. ولكن الذي أوجب القول الثاني وهو أن النهي كف للنفس، الذي أوجب هذا القول إشكال على القول الأول. واضح إن شاء الله. لولا هذا الإشكال لكنا نقول بأن النهي هو طلب للترك، ولكن هناك إشكال أوجب القول بأن النهي هو كف النفس. إذن أصحاب القول الثاني وهو أن النهي كف للنفس استدلوا عليه بالإشكال على القول الأول. حاصل الإشكال أنه لا يمكن أن يكون المطلوب في النهي هو الترك، ترك الشيء. لماذا؟ لأن هذا غير مقدور للمكلف. ما مقدور للمكلف؟ إذا كان المطلوب في النهي هو الترك يستلزم التكليف بالمحال أو بغير المقدور، والتكليف بغير المقدور محال. إذن أعيد، لو كان المطلوب في النهي الترك فهذا تكليف بغير المقدور، والتكليف بغير المقدور شنو؟ محال. كون التكليف بغير المقدور محال على الباري تبارك وتعالى هذا واضح قبيح، لكن يبقى لماذا لو كان المطلوب في النهي الترك يستلزم التكليف بغير المقدور؟ هاي ملازم يكون بينها. أما بطلان اللازم واضح، المهم الملازمة بين من؟ بين كون المطلوب في النهي التارك وبين استلزام التكليف بين غير المقدور. بيان الملازمة يقول هذا، ترك شرب الخمر بالنسبة لهذا المكلف هذا عدم أزلي ولا عدم أزلي؟ هذا قبل لا تولد أمه، قبل لا السماوات والأرض توجد، وقبل ترك شرب الخمر كان متحققا، صح ولا لا؟ فترك شرب الخمر هذا العدم، هذا عدم أزلي، والعدم الأزلي ليس مقدورا عليه. واضح إن شاء الله. وعدم قبل لا يوجد السماوات والأرض عدم أزلي، فشون يكون قادر عليه؟ هو متروك أصلاً، هو عدم أزلي بعد، فكيف يكلف بالترك بالعدم الأزلي؟ هذا غير مقبول. إذن لو كان طلب لو كان المطلوب في النهي الترك فهذا يستلزم التكليف بغير المقدور، لأن هذا عدم ماذا؟ عدم أزلي، والعدم الأزلي ليس واقعا تحت ماذا؟ قدرة المكلف. واضح. منهم من بينه بطريقة أخرى لأنها تحصيل الحاصل، هو معدوم يعد ما شنو بعد، هو متروك يترك شنو بعد. واضح إن شاء الله. هو معدوم، فإذا كون المطلوب هو الترك مستحيل، ف فيكون المطلوب هو الكاف الثاني. واضح؟ يقول لأجل هذا الإشكال نقول بأن المطلوب في النهي الكاف، كف النفس، وكف النفس هذا مقدور للمكلف. ليش؟ لأنه فعلا وجودي، قلنا مو عدم واحد، إذا كان فعلا وجوديا يمكن للمكلف ماذا؟ أن يأتي به. هذا هو دليل أصحاب القول الثاني. أجيب عن ذلك، عن هذا الإشكال، بأنه العدم الأزلي صحيح غير مقدور، ولكنه مقدور بقاء واستمرارا. فالعدم الأزلي في الأزل غير مقدور، في الأزل غير مقدور، أما في البقاء والاستمرار مقدور. يعني شنو؟ يعني في الساعة الماضية، الساعة قبلها، قبل سنة، قبل سنتين، هذا العدم في الأزل غير مقدور إلي. الآن غير مقدور إلي، هذا العدم في الأزل الآن غير مقدور إلي. أما بقاء، إبقاء ذلك العدم، إبقاؤه واستمراره الآن مقدور إلي. خب هو عدم، كيف مقدور لك؟ يقول ها، هو شنو معنى القدرة؟ شنو معنى القادر؟ القادر هو إن شاء فعل، وإن شاء ماذا؟ وإن شاء ترك. هذا الشرب الخمر المكلف إن شاء فعله وإن شاء تركه، فهو شنو؟ فهو قادر. واضح إن شاء الله. فالقدرة على العدم تلازم القدرة على الوجود، حتى يكون قادر على العدم لابد أن يكون قادر ماذا؟ على وجود، على الوجود. فإذا كان قادر على إيجاده، إذن هو قادر ماذا؟ على عدمه. نعم، إذا كان هو ليس قادرا على إيجاده، فاستمرار العدم نقول هو ليس قادر عليه. ليش؟ ليس قادر على إيجاده، فهو مضطر بالنسبة إليه. العدم بالنسبة إليه أمر مضطر، مو؟ الطيران بالنسبة للمكلف، بالنسبة للإنسان، الطيران ليس مقدورا لمن؟ ترك الطيران ليس مقدور المكلف،
لأن إيجاده،
أحسنتم، لأن إيجاده ليس مقدورا للمكلف. تركه بالنسبة إليه هو ضروري، أحسنتم، لأنه غير متمكن من الإيجاد. فحتى يكون متمكن من العدم لابد أن يكون متمكن من الوجود. إذا كان متمكن من إيجاد الشيء فهو متمكن من ماذا؟ من، أحسنتم، من عدمه. وفي المقام نقول بأن ترك شرب الخمر هو متمكن من ماذا؟ من إيجاده، متمكن منه. لماذا؟ لأنه متمكن من الشرب. فإذا كان متمكنا من الشرب فهو متمكن من ماذا؟ من العدم. نعم، العدم الأزلي هو ليس متمكنا منه. ليش؟ لأنه ليس متمكن من الإيجاد في العدم الأزلي، إذن هو ليس متمكنا من العدم. إذن الصحيح أنه يمكن أن يكون المطلوب في النهي، أن يكون المطلوب الترك، لأنه الترك مقدور للمكلف. فإنه الذي ليس مقدورا له هو العدم الأزلي، أما البقاء والاستمرار لذلك العدم فهو واقع تحت قدرة مكلف. واضح هذا؟ خب هذا أقصى ما ثبت لي هذا الآن الجواب، ثبت لي الإمكان، يعني رفع الإشكال، فثبت إمكان أن يكون المطلوب هو الترك. هذا ما ثبت لي أن المطلوب هو الترك، مجرد ثبت لي الإمكان، رفع المحظور. لكن مما تقدم يتضح أنه إذا ارتفع المحظور هذا يثبت أن المطلوب الترك. ليش؟ لأن قلنا إحنا الأقرب أن المطلوب هو الترك، ولكن الذي ألجأنا إلى كون المطلوب هو الكف هو هذا الإشكال. حتى أصحاب القول الثاني اللي قالوا بأن المطلوب الكف، لماذا التجأوا إليه؟ لأجل هذا الإشكال. وإلا الأقرب أن المطلوب هو الترك. ليش؟ لأنه إذا كان المطلوب الكف قلنا لا يكون ممتثلا إلا إذا كان هناك ميل للنفس ورغبة للنفس، ويكف النفس حينئذ يكون ممتثل للنهي. أما إذا ماكو رغبة ماكو ميل ماكو كذا، هذا لا يكون ممتثلا، هذا بعيد. واضح إن شاء الله؟ ولكن الذي ألجأنا إلى أن نختار أن المطلوب هو الكف هو هذا الإشكال، فارتفع هذا الإشكال. فنرجع ونقول بأن المطلوب هو الترك. واضح إن شاء الله؟ إذا مجرد رفع هذا الإشكال كافي لأن نقول أن المطلوب هو الترك في النهي. هذا النزاع والصحيح فيه. ثم المصنف يذكر تحقيقا، يقول المصنف: التحقيق والصحيح أنه ليس المطلوب في النهي لا الكف ولا الترك. لماذا؟ لأن النهي أصلا ليس بطلب حتى نتنازع أن المطلوب فيه هل هو الكف أو هل هو الترك. فإن النهي كما تقدم من المصنف أن النهي هو شنو؟ النهي هو الزجر عن الفعل والردع عن الفعل، هذا معنى النهي. معنى النهي المطابقي هو الزجر عن الفعل. نعم لازمه عقلا، لازمه عقلا الطلب. نجد طلب الترك وطلب شنو؟ الكف. أما نفس معنى النهي هو ليس بطلب. نفس معنى النهي الزجر، والزجر يتعلق رأسا بالفعل، الزجر عن الخمر أو عن شرب الخمر فعل، مثل ما أن الأمر يتعلق رأسا بماذا؟ بالفعل. الأمر طلب، مثلا طلب الإتيان بالصلاة، لا ترك ولا كف، يتعلق بالفعل رأسا. فكما أن الأمر يتعلق بالفعل كذلك النهي يتعلق ماذا؟ بالفعل رأسا. نعم هؤلاء اللي عرفوا بأن النهي هو طلب، إجوا طلب هل ترك الفعل لو الكف كف النفس عن الفعل. إذا كان النهي طلب حينئذ لا يتعلق رأسا بالفعل وإنما بالترك، لو بشنو؟ لو بالكف. أما إذا كان النهي هو الزجر والردع فهو يتعلق رأسا ماذا؟ بالفعل. إلى حاجة أن نقول هو ترك أو ماذا؟ كف طلب للترك أو طلب للكف. هذا ما يختاره المصنف هو الصحيح باعتبار أن المدلول المطابق للنهي هو ماذا؟ هو الزجر. نعم لازمه عقلا ماذا؟ الطلب.
كيف؟ بعدين يقول الثاني هو منشأ وجود الإشكال، رفعنا الإشكال بعد ما هو حاجة تثبت إنه المراقب من المعنى الثاني هو راح يثبت المعنى الأول تلقائي. الآن هاي ما راح يقول رفعنا الإشكال راح يثبت المعنى الأول تلقائي من دون
مو من دون دليل،
يعني ضعيف نوعا ما، المفروض يصير تدعين بالإضافة إلى هذا، يعني هو المعنى ما النهي معناه هو طلب الترك من رفعنا الإشكال، هذا المعنى التلقائي، بس مو نقول هذا يعني يحتاج إلى تدعين أكثر من المراد منا هذا.
لا ما إحنا قلنا شلون يثبت تلقائي، مو إيش قلناها؟ قلنا باعتبار أصلاً المصير إنه كون النهي طلب للكف هذا بعيد، لأن هذا لا يكون ممتثلاً مكلف إلا إذا كان أكو ميل للنفس ورغبة وكذا، حينئذ يلا يكون.
لا الثاني ما جاء شيء. كان يعني مصروف نظرا بس قصدي الأول
خلاص
هو هذا النهي الأول، بس هل يكون دليل إنه هذا
ماكو غير بعد هو النهي طلب مطلوب فيه شنو؟ ترك الفعل،
يعني بدون دليل فقط هيك،
هو هذا واضح جدا أصلا، ومن يكون الشيء منهي عنه شنو يعني أطلب أن تتركه، هذا واضح كلش واضح، ولكن هو اللي خلاهم يقولون بأن النهي طلب للكف بيك تكلف، هذا اللي خلاهم الإشكال. لو للإشكال واضح جدا أنه من أقول لك أنا أنهاك عن هذا شو يعني؟ يعني أطلب تركه لا تأتي به، واضح هذا، واضح إن شاء الله.
يعني إذا واضح ليش المصنف راح مثلا راح للإنسجام؟ يعني ما هو استشعار أنه
لا، المصنف يقول هذا مدلول التزامي،
هو يثبت بس يقول ما دول التزام
بالضبط فعلا، وعمل ينهاك عن شيء يعني أزجرك عنه، المدلول المطابقي هو هذا.
نعم.
بحسب اللغة المدلول المطابقي هذا، أنهاك عن هذا يعني أزجرك عنه، لازمه عقلا أنه مطلوب تركه.
هم قصدهم يقولون من يشيرون إلى الانزجار فقط الطلب.
فهذا إما تعريف للشيء باللازم، عرفوا باللازم، وإما لا، بعض الأحيان لشدة الوضوح اللازم توهموا أنه هو المدلول المطابقي. واضح إن شاء الله.
هنا السؤال، هنا مو كان أكو الأفضل يكون تدعين من الترابط؟
هنا بعد هنا قضية لغوية. بعدين معناه باللغة شنو؟
الانزجار بين
الترابط. في اللغة هذا من يقول منهي عنه شنو يعني
هذا كافي.
كافي. وما شنو الدليل عنده؟ ماكو غير دليل. قال كل ما تقدم ليس فيه خلاف جديد غير الخلاف الموجود في صيغة الفعل افعل، وإنما اختص النهي في خلاف واحد وهو أن المطلوب في النهي هل هو مجرد الترك أو كف النفس عن الفعل، والفرق بينهما بين المطلوب الترك أو الكف أن المطلوب على القول الأول اللي هو الترك أمر عدمي محض خالص ما بيفد شائبة الوجود أبدا، والمطلوب على القول الثاني أمر وجودي. لماذا؟ قال لأن الكف فعل من أفعال ماذا؟ من أفعال النفس، والحق هو القول الأول. هذا الحق عند المصنف بناء على التنزل، أن نتنزل أن المطلوب في النهي هو الطلب، فإذا قلنا أن المطلوب في النهي الطلب فهل هو طلب للترك والكف؟ يقول الصحيح أنه طلب للترك. قال ومنشأ القول الثاني توهم هذا القائل أن الترك الذي معناه إبقاء عدم الفعل المنهي عنه على حاله، هذا الترك ليس بمقدور للمكلف. لماذا؟ لأن الترك معناه إبقاء العدم على حاله، وهذا العدم أزلي. قال لأن هذا العدم أزلي خارج عن القدرة، فلا يمكن تعلق الطلب به، والمعقول من النهي أن يتعلق فيه الطلب بردع النفس وكفها عن الفعل. ردع النفس وكفها ليس أمرا عدميا حتى نقول أنه أزلي، وهو كف النفس فعل نفساني يقع تحت الاختيار. والجواب عن هذا الإشكال والجواب عن هذا التوهم أن عدم المقدورية في الأزل على العدم لا ينافي المقدورية بقاء واستمرارا، إذ القدرة على الوجود تلازم القدرة على العدم. إذا كان قادرا على وجود الشيء فهو قادر على عدمه، بل القدرة على العدم على طبع القدرة على الوجود، منشأهما واحد. وإلا لو كان العدم غير مقدورا بقاء لما كان الوجود ماذا؟ مقدورا على طبع، قال على طبعه، حتى يكون قادر على الوجود لابد يكون قادر على العدم. فإذا تقولون ليس قادرا على الوجود، إذن هو ليس قادرا على العدم. وإذا تقولون ليس قادرا على العدم كما يقولون هم، إذن هو ليس قادر على، بينما هو شبيه قادر على الوجود، إذن هو قادر على العدم. فإن المختار القادر هو الذي إن شاء فعل وإن لم يشأ لم يفعل. والتحقيق، هذا قلنا الكلام كان بناء على التنزل، الآن التحقيق، أن هذا البحث ساقط من أصله، فإنه كما أشرنا إليه فيما سبق ليس معنى النهي هو الطلب، حتى يقال إن المطلوب هو الترك أو الكاف، وإنما النهي طلب الترك، عفوا، وإنما طلب الترك من لوازم النهي. ومعنى النهي المطابق هو الزجر والردع. نعم الردع عن الفعل يلزمه عقلا طلب الترك، كما أن البعث نحو الفعل في الأمر يلزمه عقلا الردع عن الترك. البعث يعني الأمر، الأمر يلزمه عقلا الردع عن الترك. إذا كان الشيء مأمورا به فتركه مردوع عنه عقلا. ليش يقول عقلا؟ راح يجي شرعا، راح تجي في بحث الملازمات، أن الأمر بالشيء هل يقتضي النهي عن ضده أو لا يقتضي؟ واضح إن شاء الله. لذلك الشارع يأكد أنه عقلا، عقلا شرعا راح يجي. هو الشارع المصنف ينتهي هناك أنه شرعا لا يقتضي ذلك، لذلك يأكد أنه يلازمه عقلا. فالأمر والنهي كلاهما يتعلقان بنفس الفعل رأسا. صلي، الأمر طلب للصلاة، فالأمر الطلب تعلق رأسا ماذا؟ بالصلاة. كذلك النهي، لا تشرب الخمر، النهي تعلق رأسا ماذا؟ بشرب الخمر. فالنهي زجر عن شرب الخمر فتعلق بالفعل رأسا. اللي قالوا بأن النهي طلب، عندهم النهي لا يتعلق رأسا بالفعل،
بل يتعلق بالترك أو يتعلق بالكف. المصنف يقول لا، الصحيح أنه رأسا يتعلق بالفعل، فلا موقع للحيرة والشك في أن الطلب في النهي يتعلق بالترك أو الكف. هذا هو أو هذه هي المسألة الرابعة. المسألة الخامسة والأخيرة في هذا الباب، دلالة صيغة النهي على الدوام والتكرار. هل النهي يدل على الدوام والتكرار أو لا يدل؟ هل يدل على الدفع والدفعات أو لا يدل؟ كما تقدم البحث هذا وين؟ في باب الأمر. هناك في باب الأوامر ذكرنا هذا البحث، هل أن الأمر يدل على المرة والتكرار أو لا يدل؟ إذا قال صلي، هاي الصلاة هل يدل على المرة والتكرار؟ قال تصدق، هل يدل على الدفع والدفعات أو لا يدل؟ واضح إن شاء الله. تقدم لنا ايش قلنا؟ قلنا لا يدل لا بمادته ولا بصيغته. المادة تصدى موضوع لشنو؟ لطبيعة الحدث المجرد عن الخصوصيات الوجودية، أنه مرة واحدة يوجد، مرتين، ثلاثة، مجرد طبيعة. وأما الصيغة فالصيغة كذلك لا تدل ماذا على المرة والتكرار، الصيغة تدل على النسبة الطلبية. مو نفس الكلام يقوله وين هنا؟ في النهي. أيضا النهي لا يدل لا على المرة ولا على التكرار، لا بمادته ولا بصيغته. لا تشرب الخمر بالنسبة للمادة، مادة تدل على طبيعة الشرب المجرد عن خصوصيات الوجودية، مرة، مرتين، عشرة. وبالنسبة للهيئة تدل على النسبة الزجرية المجرد أيضا عن كوني مرة واحدة أو أكثر مرة. فالبحث هنا كالبحث وين؟ في مادة وفي باب الأوامر. نعم، تفترض النواهي عن الأوامر من جهة عقلية لا من جهة وضعية. من جهة الوضع ما وضع له الأمر وضع له ماذا؟ النهي. ولكن من جهة عقلية يفترقان، فإنه في الأوامر المطلوب تلك الطبيعة، صلي، المطلوب طبيعة الصلاة، وعقلا الامتثال، امتثال الطبيعة يتحقق بالإتيان بفرد من أفرادها. فإذا جاء بفرد قد حقق الطبيعة، صح ولا لا؟ طبيعة الصلاة تحققت بذلك الفرد. بينما في النهي المزجور عنه الطبيعة، فحتى يمتثل الطبيعة لابد أن يترك كل أفراده، لأنه لو جاء بفرد واحد ما امتثل. لماذا؟ لأنه تحققت الطبيعة ولم يتركها. حتى يكون تارك للطبيعة لابد أن يترك كل أفرادها. مجرد أن يوجد فرد واحد نقول لم يمتثل الطبيعة، لم يمتثل النهي، لأنه لم يعدم الطبيعة، أوجدها. إذن الفرق بينهما من جهة الامتثال من جهة عقلية، أما من جهة وضعية بحسب المعنى الموضوع له لا فرق في مادة الأمر. المادة موضوعة لمجرد الطبيعة، والصيغة موضوع علما للنسبة الطلبية. كذلك في النهي، المادة موضوعة للطبيعة والهيئة موضوعة للنسبة الزجرية، فمن جهة الوضع ما في فرق، وإنما من جهة عقلية حتى يكون ممتثل في الأمر لا يكفي أن يأتي بفرد واحد، بينما في النهي حتى يكون ممتثل لابد أن يترك كل الأفراد، وإلا لو جاء بفرد واحد لا يمتثل النهي، لأن المطلوب في النهي إعدام الطبيعة، والطبيعة لا تنعدم إلا بترك كل أفرادها. واضح إن شاء الله. قال دلالة صيغة النهي على الدوام والتكرار. اختلفوا في دلالة صيغة النهي على التكرار أو المرة كالاختلاف في صيغة افعل، والحق هنا ما قلناه هناك بلا فرق، فلا دلالة لصيغة لا تفعل لا بهيئتها ولا بمادتها على الدوام والتكرار ولا على المرة، وإنما المنهي عنه صرف الطبيعة، كما أن المبعوث نحوه في صيغة افعل شنو؟ صرف الطبيعة، غير أن بينهما فرقا من ناحية عقلية في مقام الامتثال، فإن امتثال النهي بالانزجار عن فعل الطبيعة، لابد أن ينزجر عن فعل الطبيعة، يترك كل الطبيعة، ولا يكون ذلك يعني الانزجار عن فعل الطبيعة إلا بترك جميع أفرادها، فإنه لو فعلها مرة واحدة ما كان ممتثلا. ليش؟ لأنه أوجد الطبيعة. أحسنت. وأما امتثال الأمر فيتحقق بإيجاد أول وجود من أفراد الطبيعة، فقد أوجد الطبيعة بفرد واحد يكفي، ولا تتوقف طبيعة الامتثال على أكثر من فعل المأمور به مرة واحدة. وليس هذا الفرق من أجل وضع الصيغتين ودلالتهما، مو من جهة وضعية بحسب المعنى الموضوع له، لا، المعنى الموضوع له واحد، بل ذلك مقتضى طبع النهي والأمر عقلان. واضح؟ تنبيه، قال لم نذكر هنا ما اعتاد المؤلفون ذكره من بحثي اجتماع الأمر والنهي ودلالة النهي على الفساد. هل يجتمع الأمر والنهي أو لا يجتمع؟ الأمر هل يدل على النهي؟ هل يدل على الفساد أو لا يدل على الفساد؟ النهي عن الصلاة يدل على فسادها؟ النهي عن كذا، هاي بحثون. يقول ما بحثناه هنا، لماذا؟ قال لأنهما هذان البحثان اجتماع الأمر والنهي ودلالة النهي على الفساد، لأنهما داخلان في المباحث العقلية كما سيأتي، وليس هما من مباحث الألفاظ. واضح إن شاء الله؟ يعني حتى يكونوا مباحث الألفاظ لابد يكون الدلالة لفظية، بينما هي الدلالة ليست لفظية، دلالة عقلية. دلالة النهي على الفساد دلالة عقلية كما سيأتي، ليست وضعية، فهي ليست دلالة لفظية. وكذلك اجتماع الأمر والنهي هو مستحيل أو لا، دلالة عقلية، خلافا لصاحب الكفاية. صاحب الكفاية بحثهما في مباحث النواهي، بحث هذين البحثين في مباحث النواهي. هو الإشكال عليه هذا، لذلك الشارح أنا أشار لهذا أو مصنف عفوا، وليس هما مباحث الألفاظ. وكذلك بحث مقدمة الواجب ومسألة الضد ومسألة الإجزاء ليست مباحث الألفاظ أيضا، وسنذكر الجميع في المقصد الثاني المباحث العقلية إن شاء الله تعالى. ليش قال كذلك ما خلاها وياهم؟ لأن صاحب الكفاية هاي المسائل اللي ذكرها، كذلك بحث مقدمة الواجب، مسألة الضد إلى آخره، هاي بحثها في مباحث الأوامر صاحب الكفاية، في مباحث الألفاظ، ولكن في الأوامر مو في النواهي. فالمصنف الآن مناسب قال كذلك حتى هاي صاحب الكفاية ذكرها هي باحث الألفاظ، ولكن في باب الأوامر هي ليست مباحث الألفاظ، وإنما مباحث المقدمة، المباحث العقلية ستأتي إن شاء الله هناك. فلذلك المصنف فصل بين المسألتين السابقتين وبين المسائل الثلاثة. لأن المسألتين السابقتين بحثهما صاحب الكفاية في باحث النواهي، بينما المسائل الثلاثة بحثهم في باحث الأوامر. فالمصنف هنا مناسبة يريد يشير، يقول ترى هناك صاحب الكفاية أيضا بحث أبحاث في باب الأوامر، هي ليست محلها باب الأوامر، وإنه بحث محلها مباحث العقلية كما سيأتي. الباب الرابع المفاهيم، هذا يأتي كلامه إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين.